السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها محمد كلش.
طب صباحكم في العناوين: وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني فجر اليوم في الإمارات العربية المتحدة حيث كان يعالج بسبب إصابته بفيروس كورونا، ينقل جثمانه غدا إلى السودان ليوارى الثرى في اليوم نفسه. عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة كان أمس الأعلى منذ 6 أشهر، فيما درجة انتشاره في تراجع في أوروبا. ترامب يعود إلى الإعلان عن قناعته المطلقة بفوزه في الانتخابات الرئاسية. تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان ما دفع بالهند إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. إلى التفاصيل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
لم ينجو رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي من إصابته بفيروس كورونا. رئيس الحكومة السودانية الذي أسقطه انقلاب عمر حسن البشير في عام 1989 أعلن حزبه عن وفاته فجر اليوم. نتوقف مع إسام عبد الرحمن مراسلنا في الخرطوم عند أبرز ما اتسمت به مسيرة الصادق المهدي السياسية قبل الانقلاب وبعد.
برحيل الصادق المهدي فقد السودان أحد أبرز قياداته السياسية. فالصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني وإمام طائفة الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي. المهدي أبصر النور في ديسمبر كانون الأول عام 35 بمنطقة العباسية بأم درمان. جده الأكبر هو محمد أحمد المهدي القائد السوداني الذي أسس ثورة المهدية إبان الاستعمار، وانتخب المهدي رئيسا للوزراء بين عامي 66 و67 وعامي 86 و89، وكان أول بروز له في ساحات العمل السياسي السوداني إبان معارضته لنظام الفريق إبراهيم عبود عام 58. انتخب المهدي رئيسا لحزب الأمة بعدها وقاد حملة لتطوير العمل السياسي وواصل نشاطه ضد الحكومات المتعاقبة، وجرى اعتقاله والتنكيل بالأنصار فيما يعرف بمجزرة واد نباوي والجزيرة أبا على يد الحزب الشيوعي وقتها. وبعد الانتفاضة على حكم المشير الراحل جعفر نميري جرى انتخابه في أبريل نيسان عام 86 وحصل حينها على الأغلبية ليصبح مجددا رئيسا للوزراء. وانقلب عليه في 30 يونيو حزيران عام 89 عمر البشير وتم اعتقاله مع كل القادة السياسيين. وبقي المهدي لسنوات في القاهرة معارضا للبشير إلى أن عاد للخرطوم من المنفى ليشهد حلمه في نجاح ثورة الشعب وبداية التحول الديمقراطي في السودان. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
شكرا إسلام. في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر التي تعتبر أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط انطلقت أمس مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية لست دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان. الهدف من هذه التدريبات كما قال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمد فريد توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات. في أعلى حصيلة منذ 6 أشهر أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة. الوضع الصحي يزداد خطورة في الولايات المتحدة، وقد قررت سلطات لوس أنجلوس ثاني أكبر المدن الأمريكية إغلاق المطاعم والحانات لمدة 3 أسابيع دون أن يشمل ذلك الطلبات الخارجية. فيما في أوروبا بدأ بتخفيف القيود بفضل الإغلاق، ففي فرنسا كان التخفيف التدريجي للقيود مع اقتراب عيد الميلاد، وستتمكن المتاجر الصغيرة من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من بعد غد السبت، مثل المكتبات ومحلات بيع الملابس، وسيسمح بالتنقلات ضمن نطاق 20 كيلومترا وعلى مدى 3 ساعات بدلا من كيلومتر واحد ولمدة ساعة كما كان سريعا. نتحول إلى بروكسل مع سليم بدوي هناك يحدثنا عن دور المفوضية الأوروبية في إطار البحث عن لقاح ضد وباء كورونا.
منذ بداية أزمة كورونا لعبت المفوضية الأوروبية ولا تزال دورا مركزيا في إطار مكافحة تفشي فيروس كوفيد 19، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع منظمة الصحة العالمية. وأما أهم دور قامت به مفوضية أورسولا فاندرلاين فكان على مستوى تشجيع البحث عن لقاحات آمنة وفعالة لجميع المواطنين الأوروبيين، على أن يتم بعد ذلك العمل على ضمان توزيعها بشكل عادل ومتكافئ على كل شعوب العالم. فبالنسبة للمفوضية الأوروبية، إن اللقاح هو خشبة الخلاص الحقيقية من أزمة كورونا والحل الدائم لوباء كوفيد 19، على اعتبار أنه السبيل الوحيد والأهم لرفع إجراءات الإغلاق والعزل التي تشل اقتصادات أوروبا والعالم. وعليه فإن المفوضية الأوروبية كانت السباقة لرعاية المؤتمرات الدولية لحشد الدعم المالي للمختبرات العالمية بهدف الإسراع في إيجاد اللقاح المناسب. كما أقدمت مفوضية بروكسل على التعاون مع 6 مختبرات عالمية لشراء حوالي 2 مليار جرعة لقاح، عقود مسبقة وصلت قيمتها إلى أكثر من 2,100,000,000 يورو. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولي.
عربيا، تقول مصادر في حركة حماس بقطاع غزة إن تفشي الفيروس في القطاع ومضاعفة الإصابات قد يدفع إلى انفجار الأوضاع ميدانيا إذا لم تتوافر المستلزمات الطبية لمكافحة الفيروس، وأن هذا التحذير جاء في رسالة أرسلتها حماس إسرائيل عبر الوسيط المصري. وفي تقرير للأمم المتحدة نشر أمس أن الحصار الإسرائيلي لاقتصاد قطاع غزة كلف القطاع 17 مليار دولار بين عامي 2007 و2018. إسرائيل تفرض منذ صيف عام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة قيدت خلاله حركة نحو 2,000,000 شخص وكذلك حركة البضائع. في القدس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت أمس فلسطينيا اشتبهت بقيامه بعملية دهس قرب أحد الحواجز العسكرية عند أحد مداخل مدينة القدس الشرقية المحتلة. في آخر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موضوع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعوته لأنصاره العمل على قلب نتيجة هذه الانتخابات قائلا إن هذه الانتخابات تم تزويرها وأنه فاز بها بسهولة وعلى نطاق واسع حسب تعبيره. فيما جو بايدن قال إن في الولايات المتحدة انتخابات حرة ونزيهة وإن قوانين هذا البلد لن تسمح بشيء آخر. دائما مع أخبار السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية، إنها 6:07 صباحا بتوقيت باريس. في خطوة نددت بها البحرين، قطر أوقفت لبعض الوقت زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية بعد رصدهما داخل المياه القطرية كما أعلنت الدوحة. تفاصيل معك نجوى بن مبارك.
توتر جديد ساد العلاقات بين قطر والبحرين بسبب توقيف الدوحة لزورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية بعد رصدهما داخل المياه القطرية دون إخطار مسبق، كما أعلنت قطر. وزارة الداخلية القطرية أفادت في بيان أنها لم تتلقى تبريرا من السلطات البحرينية لسبب وجود الزورقين في مياهها الإقليمية قبل أن تتولى إيقاف أحد سائقي الزورقين للاستفسار عن ذلك. في الأثناء تم التنسيق مع البحرين سماح لهما بالعودة. هذه الخطوة التي اعتبرتها الدوحة انتهاكا لمياهها الإقليمية نددت بها المنامة، مؤكدة أنها تتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ومع قانون البحار الدولي. وأشارت إلى ذلك في بيان لوزارة داخليتها الذي لم توضح فيه ما إذا كان الزورقان قد دخل فعلا المياه الإقليمية القطرية. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا يعود إلى عام 2017 عندما فرضت دول الخليج ومعها البحرين حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر بموجبه لا يمكن لسفن هذه الدول من عبور المياه الإقليمية القطرية.
في تونس، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي في عدد من محافظات البلاد، كما ينقل لنا من هناك ثامر الزغلامي.
توسعت دائرة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية لتشمل مناطق في الشمال الغربي والجنوب، وفتح الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع معتصمي الكامور حول حقول النفط في تطاوين جنوب البلاد فتح الباب أمام التحركات الاحتجاجية في مناطق الثروات الطبيعية كجفصة والجسرين غربي تونس. وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة في عدد من المحافظات التونسية، كما تستعد منظمات محلية لإعلان الإضراب العام لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المحتجين. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي وعد في تصريحات إعلامية بفتح مفاوضات مع طالبي الشغل في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة. يأتي هذا في ظل دعوات سياسية ومدنية لإطلاق حوار وطني لرسم خريطة سياسية واقتصادية جديدة لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد. ومن المنتظر أن تتولى رئاسة الجمهورية الإشراف على الحوار ببادرة من اتحاد الشغل. الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد مرشحة لكل الاحتمالات في ظل الخلافات الحادة بين البرلمان والحكومة حول الميزانية التكميلية للسنة الحالية. ثمرة غلامي، تونس، مونتي كارلو، دولية.
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تم إحياؤه أمس 25 من تشرين الثاني نوفمبر، تؤكد الأمم المتحدة على أنه مع تنفيذ تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا اشتد العنف ضد المرأة في بعض البلدان، وأن مكالمات طلبات النجدة ازدادت 5 أضعاف. المحامية الفرنسية التونسية سامية مكتوف اعتبرت في حديثها لمنى دويبية في برنامج خاص إذاعتنا بهذه المناسبة، اعتبرت أن هذه الظاهرة مستفحلة في كل المجتمعات وأنها ليست حكرا على فئة دون أخرى من النساء. نستمع إلى مقالته سامية مكتوف.
العنف ليس حكر على الرجل العربي، العنف متواجد على جميع الكرة الأرضية وخاصة وبالذات من طرف الرجل، لأن الرجل أكثر الانتهاكات بحقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا. عالم اليوم هو هذا العنف ضد المرأة والفتيات، لكن مع كل أسف هذا العنف لا يزال مجهول، لأنه ما ثماش عقوبات صارمة والصمت يتماشى مع هذا العنف. العديد من الأوقات، وهذا أنا نمارس فيه كمحامية خلال فترة الحظر، هناك العديد من النساء مش فقط العربيات، حتى الفرنسيات، ويعني وهنالك كذلك متعلمات. يعني أنا وقع الاتصال بي من طرف نساء متعلمات يعني تمارس شغل مهن محترم، لكن تخضع للعنف الرجل، وهذا العنف جسدي وجنسي ونفساني.
المحامية الفرنسية التونسية سامية مكتوف. أفرجت طهران عن الباحثة الأسترالية البريطانية كيلي مور جيلبرت المحكومة بالسجن 10 أعوام لإدانتها بالتجسس لمصلحة إسرائيل مقابل 3 إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أمس. تعقيبا على جلسة محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول في الرياض أمس على خلفية التخابر مع جهات أجنبية، كما تقول وسائل إعلام محلية، أعلنت عائلتها أنه تم تحويل قضيتها في جلسة الأمس إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين. عن جلسة الأمس قالت أختها علياء في تغريدة إن لجين التي بدأت إضرابا عن الطعام الشهر الماضي قرأت دفاعها المكون من 4 صفحات أمام القاضي. من جديد، يتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، ما دفع بالهند إلى تقديم الشكوى إلى مجلس الأمن، كما ينقل لنا من إسلام أباد فؤاد أحمد.
لا تزال أجواء التوتر تخيم على الجارتين النوويتين الهند وباكستان، فبعد تبادل لإطلاق النار وقذائف الهاون الأسبوع الفائت والذي راح ضحيته العشرات من كلا الجانبين، أعلنت الحكومة الهندية تصعيدا دبلوماسيا ضد باكستان، إذ قامت بتسليم ملف إلى الدول الخمس الدائمة العضوية يتهم باكستان بالضلوع في هجوم كبير في إقليم كشمير المتنازع عليه من أجل إجهاض الانتخابات المزمع عقدها في الإقليم. وقالت الهند إن 4 مسلحين ينتمون إلى جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان تسللوا إلى الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير عبر نفق، وبعد أن ضبط المسلحين من قبل القوات الهندية جرى اشتباك مسلح بين الطرفين ما أدى إلى مقتل المسلحين 4. من جهتها رفضت باكستان الاتهامات بالضلوع في الهجوم المزعوم، وقالت إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن اضطهاد الهند لشعب كشمير، وأنها أي باكستان لا تعرف هؤلاء المسلحين ولا علاقة لها بهم. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
غياب الموت أمس دييغو مارادونا الذي كان إحدى أيقونات كرة القدم العالمية. نشرة رياضية مخصصة لهذا الحدث تأتيكم بعد نحو 5 دقائق من الآن مع وديع فيعاني. نشرتنا الإخبارية الصباحية الثانية من مونتي كارلو الدولية انتهت. أذكر بأبرز عناوينها: وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني فجر اليوم في الإمارات.